قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في هذه الحلقات من والسابقون الأولون، مصداقا لقول ربنا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا الجيل الرباني الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وأبو داود: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني الأضراس، بساعدكم الأضراس للأسنان يمسكوا بها جامد يعني. وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، حديث رواه البخاري. تحدثنا في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق واسمه ونسبه زوجاته وأولاده وما تميز به والأوائل في حياته، وتحدثنا عن فضله ومكانته في الإسلام، وتحدثنا عن حياته في مكة المكرمة، وكنا بدأنا الحديث عن حياته في المدينة المنورة. تحدثنا في المدينة المنورة عن أنه كان يجهز الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجهيز غزوات بالمال، يعني كان ينفق من ماله لأنه كان تاجر وكان غني رضي الله عنه وأرضاه. نمرة 2، قلنا شهد أبو بكر الصديق الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث قلنا أنه هو أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ببناء العريش اللي يقع في الشمال الشرقي من المعسكر الإسلامي في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية. شفنا كذلك موقفه مع ابنه عبد الرحمن عندما كان يبحث عنه ليقتله، وحتى الولد بعد كده اسلم هو عبد الرحمن، فبيقول لأبي: ابو بكر يا ابتي لقد رأيتك في بدر غير اني انصرفت عنك، عملت نفسي مش شايفك يعني. فقال: وانا والله كنت ابحث عنك، ووالله لو وجدتك لقتلتك. له كذلك موقف سيدنا ابو بكر الصديق في اسرى بدر. هو عدد المشركين في بدر كان 1000، هما طلعوا 1300، لكن رجع الاخنس ابن شريق الثقفي ب 300 فبقى مع المشركين 1000. كان عدد القتلى من المشركين 70، وعدد الاسرى 70، و 850 فروا وجريوا الى مكة. طيب ال 70 اسير دول نعمل فيهم ايه؟ فقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل شورى، مش ديمقراطية، احنا ما عندناش حاجة اسمها ديمقراطية في الاسلام. ديمقراطية الحكم على الشيء فرع من تصوره. فالديمقراطية لها أسس، والأسس دي كلها كفر بالله. أسس الديمقراطية للديمقراطية أي ما عليها حرية التدين، أبقى النهاردة مسلم بعد مسيحي بعد يهودي، أغير دين أعمل اللي أنا عايزه، مع إن احنا عندنا في الإسلام حد الردة. اثنين، الديمقراطية أي ما على حرية التعبير، يعني أرسم ربنا، أرسم أي رسول، أشتم أي رسول، أنا حر. ديمقراطية، وشفناهم شتموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسموه برسوم مسيئة، ويومها طلع رئيس الوزراء في الدنمارك يقول لك انا هعتذر عن ايه، دي الديمقراطية. لا، مش انتوا بتقولوا ديمقراطية زينا، طب زعلانين من ايه؟ واربعة، ان الحكم في الديمقراطية للشعب مش لله، اللي يعوزه الشعب نعمله. فراجل يتجوز راجل، اللي موافق يرفع ايده، اجماع خلاص، يبقى ده قانون ننزل على طول. مفيش حاجة اسمها ان الحكم الا لله، حكم الشعب بالشعب للشعب، لما احنا في الاسلام حكم الشعب للشعب بالله سبحانه وتعالى، حكم الله للشعب، يعني انا بحكم صح بس بشرع الله الى اخره. يعني في فروق كبيرة جدا جدا بين الديمقراطية والشورى. واحنا ليه نقول ديمقراطية؟ ما احنا عندنا الشورى، بنشحت من بره ليه؟ وحتى الاسلام بيعلمني المحافظة على الالفاظ، لان المجرمين مثلا ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشتموا النبي ويقولوا ايه، ارعن، فيقولوا يا راعنا، راعنا يعني بصنا يا ارعن. فربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فواحد يقول طب ما هي راعنا زي انظرنا. لا، احنا لنا سمتنا الاسلامي ولنا الفاظنا الاسلاميه، وعندنا سوره في القران اسمها سوره الشورى، ومذكوره الشورى في القران مرتين، يبقى ليه نجيب كلمه الديمقراطيه؟ وبكرر تاني، ما حدش يقول انتوا مش بتحبوا الديمقراطيه يبقى انتوا عايزين الديكتاتوريه. مين قال كده؟ انا ما بحبش الخنزير لكن بحب اللحمه، انا ما باكلش خنزير لانه حرام لكن بحب اللحمه وباكل لحمه. هو انا اذا ما اكلتش الخنزير ابقى بكره اللحمه؟ هو انا اذا ما خدتش بالديمقراطيه ابقى بقول ديكتاتوريه؟ لا، الشورى فيها ما فيهاش الديكتاتوريه، ودي شعيره من شعائر الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل شورى في مواقف كتير جدا جدا يعني. وزي ما قلت برضو تاني، ان مفيش في الشورى حاجة اسمها معارضة، لا. ازاي؟ في غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية، النبي صلى الله عليه وسلم علم، كان عمه العباس ما كانش اسلم لسه، فبعت له رسالة مع واحد المسافة 10 ايام، خدها في 3 ايام، راكب على الفرس مفيش وقت، يلا جري جري، ايه الموضوع؟ الحق يا ابن اخويا، ده قريش جايه، 2900 من قريش و100 من كنانه، فبقوا 3000. فيوم الجمعه النبي صلى الله عليه وسلم، 14 شوال، يوم الجمعه 14 شوال سنه 3 هجريه، عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس شورى، مش ديمقراطيه بقول برضه، شورى قبل صلاه الجمعه. رايكم ايه يا صحابه؟ طب قول يا رسول الله رايك ايه؟ قال والله انا رايي ان احنا نقعد هنا في المدينه المنوره ما نطلعش، ونستناهم وهم جايين، والنساء ممكن تطلع فوق السطح وتضرب بالطوب عليهم، يعني حرب شوارع يعني. فالشباب قالوا لا يا رسول الله، هم هيفتكروا ان هم ان احنا يعني جبنا وخايفين ان احنا نلتقي معاهم، احنا نطلع لهم بره عند جبل احد. جبل احد يبعد عن المدينه المنوره 4 كيلو، وهو من الشرق للغرب حوالي 6 كيلو 6000 متر. من الجرانيت صخري. فالمهم، طيب اللي موافق على كده يرفع ايده. موافقه، مفيش حاجه اسمها معارضه بقى. لا، مين مش موافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحل ايه؟ لبس النبي صلى الله عليه وسلم لباس الحرب، وبعد خطبه الجمعه يلا. فهم قالوا ايه؟ يظهر احنا ضغطنا على النبي عليه الصلاه والسلام، خلينا نرجع لراي النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص يا رسول الله، الراي بتاعك ولا مش؟ قال لا، ما كان النبي يلبس لابة الحرب خلاص ولبس القتال، ثم يعني يرجع عن كده يعني. ولقد أبيت دعوتكم إلى هذا الأمر فأبيتم إلا الخروج فاتقوا الله واصبروا. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش موافق على الرأي ده، لكن لما الأغلبية قالت ما فيش حاجة اسمها معارضة بأسلوب العصر بقى، خلاص مين اللي قال اطلعوا أنتوا، وإحنا معارضة، احنا بنعارضكم، مش موافقين على الرأي بتاعكم. لا، في الشورى مفيش حاجة اسمها معارضة، مدام الرأي العام كله كده، اللي مش موافق يبقى معانا ويخش في الرأي ده، ويطبقوا وينفذوا زي النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع في غزوة أحد على جبل أحد وهو مش موافق على هذا، لكن ده كان رأي الأغلبية. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس شورى في غزوة بدر عن 70 أسير. رأيكم ايه في 70 أسير؟ فكان سيدنا أبو بكر الصديق له رأي بيقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أهلك وعشيرتك ودول ناسنا أصلهم جايين من مكة دول، فسمهم يا رسول الله اطلق سراحهم 70 أسير دول لعل الله يخليهم يسلموا أو يعني هم يسلموا أو ما أسلموش يبقى أولادهم. طيب وانت يا عمر؟ قال لا أنا رأيي يا رسول الله نجيبهم 70 كده ونجيب سيف يلا على طول قطع الرقابة، تقوم قريش تعرف ان اللي هيقع في ايدينا اهو ده مصيره. طيب وانت يا عبد الله بن رواحة الانصاري؟ قال والله انا مش موافق على الرأيين دول يا رسول الله، بس شوف لا زعلوا من بعض ولا سفهوا بعض ولا انت ما انتش فاهم لا انت رأيك غلط. لا عبد الله بن رواحة الانصاري قال تسمع رأيي يا رسول الله؟ احنا لا نسيبهم ولا نقطع رقابيهم بالسيف، احنا نحفر لهم اخدود في الارض ونولع في نار ونجيبهم واحد واحد كده ينزلوا يتشوا في النار دي. تقوم قريش تقول ايه ده؟ ده بيولعوا فيهم، اللي هيتمسك هيولعوا فيه. إيه هو كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخذ برأي، هو رأي يعني يعتبر جميل وما شاء الله وسط بين الاثنين بس ما كانش برضه هو الرأي الصائب الحقيقي. اللي كان رأيه صائب في الموضوع كله كان سيدنا عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انت يا ابو بكر بتقول نسيبهم، وانت يا عمر بتقول نقطع رقابيهم، وانت يا عبد الله بتقول نحرقهم. طيب احنا هم كم واحد؟ 70 أسير. كويس، احنا نرسل لمكة ونقول لهم اللي عايز ياخد الاسير بتاعه يدفع 25 وقية ذهب. 25 وقية ذهب. شوف بقى احنا هنجيب ذهب قد ايه بقى من الاسرى دول؟ 70 واحد اهو، اضرب بقى 25 وقية في 70. طب افرض واحد اسير واهله معهمش فلوس، فقراء، ها مش هيدينا 25 وقية ذهب؟ كويس، يعلمني 10 من الصحابة القراية والكتابة، نجيب لك 10 تعلمهم القراءة والكتابة مقابل ان احنا كنا هنديلك فلوس عشان تعلم ال10 دول. خلاص انت لما علمتهم كأنك خدت، كأن احنا خدنا يعني خدنا حقنا منك وكأنك انت خدت فلوسك، ونديك صراحة يعني نطلق صراحك يعني. لكن كان رأي سيدنا أبو بكر الصديق ان هو يتركهم. حقيقة من نزل القرآن موافق لرأي سيدنا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي مع أبي بكر الصديق، فيأتي سيدنا عمر بن الخطاب مالك يا رسول الله في ايه؟ قال يا عمر لقد غرد علينا العذاب أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا أحد لنجوت أنت يا عمر. ازاي يا رسول الله؟ قال القرآن نزل يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الارض. تنسيت يا محمد ولا ايه؟ قطع رقابيهم. انت بتقول تاخد 25 ذهب، تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الاخره، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما افضتم فيه عذاب. فنزل القران مؤيد لراي سيدنا عمر، مع ان سبحان الله انت لو بصيت للموضوع ده نظره، لكن طبعا الله تبارك وتعالى يعني قول الحق، يعني هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله اراد ان هما كانوا طالعين لايه؟ طالعين للعير، العير اللي هي ايه؟ النفل، القافله 1000 جمل، 1000 جمل بيحرسهم 40 من الرجال بقياده ابو سفيان. طيب احنا كنا طالعين للعير، اتقلبت نفير، نفير يعني قتال، وراحت مننا العير، الالف جمل خلاص ابو سفيان توارى في سلاسل الجبال الغربيه بحذاء الساحل البحر الاحمر وراح على مكه. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اكرمه بالنصر، اذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، سورة الانفال، وتودون ان غير ذات الشوكة، غير ذات الشوكة، الشوكة اللي هي ايه؟ اللي هي المعركة القتال، غير ذات الشوكة القافلة، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. طب ربنا اكرمنا وانتصرنا، تعرف بفكرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نكون جبنا القافلة، يعني بخدنا الحاجتين الاثنين مع بعض، انتصرنا وخدنا القافلة، ان كل واحد يدفع 25 وقية ذهب. لكن كان كلام الله هو الحق، ان ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، كان لازم تقتلهم كلهم يا محمد. فكان رأي سيدنا ابو بكر الصديق في اسرى بدر انه يطلق سراح. كذلك من مواقف سيدنا ابو بكر الصديق وحياته في المدينة المنورة انه ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقفين من اصعب المواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات. الموقف الاول غزوة احد اللي كانت يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء على جبل الرماة وعين 50 بقيادة عبد الله ابن جبير، وكان الجبل الرماة ده يبعد 150 متر عن معسكر المسلمين، وقال لهم اوعى واحد فيكم ينزل من على الجبل، اياكم انضحوا الخيل عنا بالنبال، النبلة تقلق الفرس وتخليه ينفر يرجع ورا يوقع الركبة، انضحوا عنا الخيل بالنبال، لا تبرحوا اماكنكم سواء كانت لنا او علينا، هنهزمنا هزمنا ما اوعى حد يتحرك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاسس ان هيحصل حاجة، فقال اللهم اني اشهدك عليهم ما تتحركوش من هنا. خالد بن الوليد، مش هقدر اشرح الغزوة بالتفصيل، انا بتاخد حوالي شرح ساعتين تقريبا، انا بس عايز اخد من الموقف بتاع سيدنا ابو بكر يعني. فكان خالد بن الوليد معاه 200 فارس على 200 فرس، وقاعد عينه على جبل الرماة الخمسين دول، عبد الله بن جبير رحمه الله الجميع، ومستني بس ينزل. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة احد اول، والجري بقى المشركون. خالد بن الوليد ما كانش اسلم، هو اسلم صار في شهر صفر سنة 8 من الهجرة، يعني بعد 21 سنة من الدعوة اسلم هو سيدنا عمرو بن العاص في يوم واحد. حتى سيدنا عمرو بن العاص لما راح يسلم، لانه عارف ده انت جاي بعد 21 سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ابسط يدك لأبايعك، فقال فبسط النبي يده فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قلت اشترط. قال تشترط ماذا؟ قال قلت اشترط ان يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجرة تهدم ما قبلها؟ فلما اسلم سيدنا خالد بن الوليد، اسلم هو في شهر صفر سنة 8 زي ما بقولك، لكن ايامها في غزوة احد سنة 3 هجرية ما كانش اسلم لسه، فقاعد عينه على الخمسين بتوع جبل الرماة. انتصر المسلمون ونزلوا المسلمون يلموا الغنائم، فاللي قاعدين على جبل الرماة الخمسين بقيادة عبد الله بن جبير قالوا له احنا بنعمل ايه بقى، ما خلاص المعركة خلصت، اوعى حد ينزل، اوعى حد ينزل، النبي قال لا تبرحوا اماكنكم عليه الصلاة والسلام سواء كانت لنا او علينا، وقال انضحوا عنا الخيل بالنبأ، قال اللهم اني اشهدك عليه، اسمعوا الكلام. فسبحان الله نزلوا 40 وسابوا عبد الله بن جبير معاه 10، يعني 10 فوق جبل الرماة على طول. كان خالد بن الوليد قال لك دي فرصة العمر دي، يلا هوب طلع على جبل الرماة موت العشرة، وهوب راح مطوق الجيش، مطوق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي حواليه، وصرخ بقى في المشركين تعالوا بقى هلموا خلاص معركه احنا اللي هنكسبها. فكانت انتكاسه قويه جدا جدا. ابن قمع الملعون عليه لعنه الله كان قتل سيدنا مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير كان لابس لامه الحرب، ولامه الحرب ما تبينش شكلك، يعني هو بص من الفتحات دي لكن ما تبينش شكله، هو كان كبير وضخم كده جسمه زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قتلت محمدا، فانهارت معنويات المسلمين، وثبت حول النبي صلى الله عليه وسلم يعني افراد معدودة منهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ثبت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت اصابات شديدة الحقيقة، يعني حتى سماك بن خرشة رضي الله عنه وارضاه وكنيته ابو دجانة اللي كان بيعمل عصابة حمراء كده على قرطه معناها قتال حتى الموت، لما شاف المنظر كده والسهام نازلة فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم احتمال يصاب بشيء، فخد النبي في حضنه عليه الصلاة والسلام وعمل ظهره كده، فاصبح ظهره صدادة، كل الرماح تنزل ترشق في ظهره حتى اصبح ظهره كالقنفذ رضي الله عنه وارضاه. من اللي ثبتوا هنا برضو سيدنا أبو بكر الصديق مع هذه المجموعة. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم شق وجهه، كسرت رباعيته، دخلت حلقتان من حلقات المغفر في وش النبي عليه السلام، أصيب في ركبته لغاية ما قدر يعني يرجع لجبل أحد ويبقى ظهره لجبل أحد. في الحالة دي ممكن الحمد لله رب العالمين يبقى في بقى يعني إيه موقف تاني يعني، لكن مع الذين ثبتوا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الموقف الصعب التاني برضو بدون شرح وبدون تفصيل لأنه بياخد وقت، في غزوة حنين يوم السبت 6 شوال سنة 8 هجرية، يعني بعد فتح مكة، 20 رمضان سنة 8، ودي 6 شوال يعني 15 يوم تقريبا، يعني بعد فتح مكة تقريبا ب 15 يوم أسبوعين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سهل حنين عشان يشوف قبائل الهوازن اللي بتقع في الشرق من مكة المكرمة. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاي يفتح مكة ما جاش ناحية الشرق خالص، كان كلها جاي من الشمال فوق، من هنا اهو شمال وبعدين شمال غرب وبعدين جنوب وجنوب غرب. ابو عبيدة بن الجراح وسعد بن قيس بن عبادة وخالد بن الوليد كلهم جايين من ناحية كده من ناحية الغرب يعني. ففي غزوة حنين اللي حصل ان كان اكبر عدد طلع ايامها يعني، كان النبي عليه الصلاة والسلام جاي يفتح مكة بعشرة الاف من المسلمين ومعاه 2480 فرس، واسلم في فتح مكة 2000 طلعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، فكان عدد المسلمين 12000. عدد المشركين كان مالك بن عوف النصري طالع شاب اهوج، هم اللي بيقتلوا فعلا حوالي يعني 20000، لكن هو طلع النساء وطلع الرجال والبقر والجاموس والعيال والذهب والفضة. ايه ده؟ قال لك عشان ما حدش يجري. هتجري تروح فين؟ ابوك وامك هما طبعا بيتجوزوا صغيرين، وجدك وجد جدك كله موجود، والذهب والفضة وكل، هتهرب وتسيب ناسك وتسيب كذا كذا. كان موجود معاهم واحد اسمه دريد بن الصمة، كان عنده 160 سنة، الله يخرب بيته مطرح مراه، لانه هو اللي عمل الفكرة دي اللي اذت المسلمين كتير. 160 سنة وخلاص يعني ودنه ما بيسمعش كتير وعينه تقريبا راحت، وعجوز يعني، حتى كانوا حاطينه في هودج، الهودج عبارة عن صندوق كده من الخشب يعني ايه، كانت النساء تقعد فيه وتشد الستارة عشان ايه ما حدش يشوفهم يعني، هو كانوا حاطينه في الهودج ده. فلما سمع ان مالك بن عوف النصري دوت مطلع النساء كان عدد الجيش كله بتحاول 60000، بس مش دول اللي هيقاتلوا، لا اللي هيقاتل فعلا من الرجال 20000، والباقي ستات وعواجيز وناس كبار، ليه؟ عشان يشوف المسلمون يلاقوا المنظر كده ضخم من بره كده، ايه ده يا خبر ابيض، ده عدد كبير قوي، لا هم كانوا 20000 بس. حتى هو قال لمالك بن عوف يا ابني ايه اللي بتعمله ده يا ابني حرام عليك، ده انت كده مطلع الستات والرجاله. قال ليه؟ قال له علشان ما حدش يجري ويسيبه. قال يا ابني اسمع يا ابني، هي انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل برمحه او سيف، طب وان كانت عليك فضحت في اهلك ومالك، هتبقى فضايح. اسمع الكلام، مش عايز يسمع الكلام. فراح عامل ايه؟ راح حاطط السيف، مقبض السيف في الارض وحاطط نصل السيف على بطنه. قال والله تسمعوا ليه وتسمعوا كلامي، شاب اهوج، والا ادوس على بطني يطلع السهم من السيف من ظهري واموت، يعني ينتحر يعني. فالمهم قال لا خلاص خليك، حتى هو مفيش حد يحط السيف بتاعه، اكسر الجفون، الجفن بتاع السيف الجراب بتاعه اكسر، مفيش حاجه، ما حدش يحط امسك السيف في ايده، خلاص معناها قتال حتى الموت يعني، يا تنتصر يا تموت. وهرب حتى في قصر اسمه قصر ليا بعد المعركة، وبعت له النبي عليه الصلاة والسلام واسلم سبحان الله. بس لما عمرو بن أمية الضمري شاف المنظر ده، ستات ورجالة وذهب وفضة وخيل وجاموس وبقره، وراح قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الرجل ده مطلع كل، قال تلك غنيمة للمسلمين غدا ان شاء الله، ربنا هيدينا كل ده باذن الله. لكن في غزوة حنين كانت الفكرة بقى بتاعت دريد ابن الصم المجرم ده، الراجل اللي عنده 160 سنة، راجل مقرم مش سهل. 160 سنة عمل ايه بقى؟ قال له مالك ابن عوف الناصري ده بيقول له انا هقولك على فكرة كويسة، المسلمون قادمون من ناحية الغرب كده، هيمشوا من هنا كده ناحية الشرق، ما حنين سهل، حنين ده في الشرق من مكة. طيب احنا هنقعد، هم متوقعين كلهم ان المعركة هتكون فين؟ هتكون في سهل حنين، يبقى هيجوا من فوق، هيمروا في حتة اسمها العقبة، العقبة، وبعدين هينزلوا على الوادي بتاع سهل حنين. احنا في العقبة دي بقى فوق، الجيش هيمر فيها بالليل عشان نصبح الصبح في المعركة يوم السبت. نعمل ايه؟ هنحط كمائن، كمائن للمسلمين في الطريق ده اللي هم ماشيين بيه ده، من هنا ومن هنا، كل واحد معاه السهم الرماح بتاعته، النبال والرماح ده، يلا او نقول اضرب 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 اضرب. المسلمون ماشيين في الطريق ده، لما يبقى الضرب هنا من هنا ومن هنا، دول اللي في المقدمه هيعملوا ايه؟ هيضطروا يرجعوا ورا، هيدهسوا على اللي ورا، يبقى لما بيرجعوا على ورا هيدهسوا على اللي ورا. فدي كانت خطه دريد بن الصمه الكمائن، وللاسف نجحت الخطه، ان المسلمون بالليل، تخيل بقى كل واحد راكب الفرس بتاعه ماشي وبيقرا قران بيسبح، لانه هنبقى الصبح بقى ان شاء الله المعركه هنا، ومره واحده بتشوف الرمال الخيل بقى ترمي اللي وراها وتجري تدعس على ورا، فاللي في اللي ورا ايه الموضوع؟ لا اللي قدام جايين يجروا عليهم، في ايه في؟ فكانت لخبطه جامده جدا جدا. ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا كام بقى؟ 167 من الانصار و33 من المهاجرين، منهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ثبت مع النبي عليه السلام هنا، موقف صعب جدا جدا. اولا انت ما انتش عارف ايه اللي بيحصل، والدنيا ليل وفجاه يعني دربكه زي ما بقول، لخبطه كده، ما انتش عارف ايه اللي بيحصل يعني. فهنا يحتاج هذا الامر الى رجال اشداء. ثبت ابو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين وفي غزوه احد. يمكن واحد يسال يعني سؤال برضو نجاوب عليه بسرعة ونختم به الحلقة. طب هو ربنا مش بيقول ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم؟ قال العلماء هذه الآية في بدر فقط، إما لا تنطبق على أحد ولا تنطبق على حنين، لا. ولقد عفى الله عنكم كمان حتى في سورة في غزوة أحد، لكن الآية دي تنطبق على بدر، على غزوة بدر فقط. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، إلى آخر الآيات. فثبت سيدنا أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي غزوة حنين. ونستكمل مع سيدنا أبو بكر الصديق في الحلقات القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.